أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: وما نسبه في المسالك من عدم فرقهم في المنع عن بيع المتنجس بين ما يصلح للانتفاع به وما لا يصلح فلم يثبت صحته. كان الكلام في الاكتساب بغير الدهن من المتنجسات، فهل يجوز أو لا يجوز؟ وصلنا إلى هذه النقطة وإلى هذا المقطع، وهو أن الشهيد الثاني رحمه الله ذكر هذه الدعوة، قال: إن الأصحاب منعوا من بيع المتنجس مطلقان، سواء كانت له منفعة أم لم تكن له منفعة. يقول الشيخ الأنصاري: هذه الدعوى عهدتها على مدعيها ولم تثبت صحة هذه الدعوى. لماذا؟ يقول: قد ذكرنا لكم مسبقا كلمات كثير من الأصحاب، وقد علقوا وأناطوا الحكم بالجواز على وجود منفعة، فإذا أمكن الانتفاع بالمتنجس جاز وإلا فلا. هذه الكلمات تتنافى مع ما نسبه الشهيد في المسالك إلى الأصحاب. ثم بعد ذلك يقول: سأذكر لكم شاهد على أن هذه المسألة من الواضحات. ما هي؟ جواز بيع المتنجس متوقف ومناط بجواز الانتفاع به وإمكانية الانتفاع. يقول المحقق الثاني الشيخ علي بن عبد العالي الكركي، علق على عبارة للعلامة الحلي واستشكل فيها. ما هي هذه العبارة للعلامة الحلي؟ هذه العبارة يقول: لا بأس ببيع ما عرض له التنجيس مع قبوله مع قبول الطهارة. إذن في عبارة العلامة المدار والمناط على ماذا؟ على قبول الطهارة والتطهير. فإذا كان المتنجس قابلا للطهارة جاز بيعه وإلا فلا. هنا المحقق الثاني ناقش العلامة الحلي، قال: من قال إن المناط هو ماذا؟ قبول التطهير والطهارة. المناط كل المناط، والمدار كل المدار على إمكانية الانتفاع لا على إمكانية التطهير وقبول التطهير. يقول: هذا شاهد على أن كان معروف بين الأصحاب أنه إذا أمكن الانتفاع جاز البيع. هذا مخالف لما ذكره صاحب المسالك من أن الأصحاب ذهبوا إلى المال سواء أمكن الانتفاع أم لم يمكن. ثم الشيخ الأنصاري يناقش مناقشة المحقق الثاني للعلامة الحلي، أولا ما هي مناقشة المحقق الثاني، ثم ما هي مناقشة الشيخ الأنصاري للعلامة الحلي. أما مناقشة المحقق الثاني للعلامة الحلي، العلامة الحلي هذه عبارته، يقول هكذا: ولا بأس ببيع ما عرض له التنجيس مع قبول الطهارة. المحقق الثاني يقول مقتضى هذه العبارة أنه لو لم يمكن التطهير، لو لم يقبل التطهير لم يجز بيعه. يقول هذا الحكم مشكل، لأن عندنا أشياء غير قابلة للتطهير ويجوز بيعها. مثل ماذا؟ الصبغ المتنجس. الصبغ المتنجس لا يقبل التطهير إلا بزوال حقيقته، ومع ذلك يفتي الفقهاء بجواز بيعه للصباغة. يقول لأن منافع الصبغ لا تتوقف على الطهارة، ما دام ما تتوقف على الطهارة ويمكن الانتفاع به جاز بيعه. يقول إلا إذا التمسنا مخرجا للعلامة الحلي. هكذا يقول المحقق الثاني أنه يقبل الطهارة الصبغ متى؟ إذا يبس. مثلا هذا الثوب الآن لونه أبيض، عندنا صبغ أسود متنجس، نصبغ الثوب الأبيض باللون الأسود المتنجس، يصبح الثوب نجسا متنجسا. ثم بعد أن يبس نغسل الثوب، إذا غسلنا الثوب طهر الثوب. فبهذه الطريقة أمكن التطهير. متى؟ بعد اليبس. قبل اليابس ما دام الصبغ رطب ما يمكن التطهير. واضح ولا؟ الشيخ الأنصاري فيما بعد يناقش في هذه الحيثية، يقول هذا الكلام غير صحيح. لماذا؟ لأن المراد بالتطهير التطهير قبل العملية لا بعد العملية، يعني التطهير قبل الانتفاع لا بعد الانتفاع. الآن أنت مثلا هذا دهن متنجس، الطهارة قبل ما تستفيد منه، لا أنه تستفيد بالدهن ثم تطهره. مرادهم حينما قالوا مع قبوله التطهير، التطهير قبل الانتفاع لا بعد الانتفاع. وفي هذا المثال، مثال الصبغ والثوب، حصل التطهير بعد الانتفاع لا قبل الانتفاع. يعني اولا انت ماذا؟ انتفعت بالصبغ المتنجس، صبغت بالثوب، ثم بعد ذلك طهرت الثوب المتنجس، فالتطهير قد وقع بعد الانتفاع لا قبل الانتفاع، وهذا لا يفيد في المقام. ثم يدقق أكثر، يقول في الحقيقة أنت هنا نظرت إلى النتيجة، نتيجة الانتفاع وهي المنفعة، ولم تنظر إلى نفس الانتفاع. يعني هناك حيثيتان، حيثية الانتفاع وحيثية المنفعة وهي النتيجة الحاصلة من الانتفاع. هذا الصبغ المتنجس حينما صبغت به الثوب لم يكن مطهرا، فعند الانتفاع كان الصبغ ماذا؟ نجسا. لكن بعد أن انتفعت به، ما هو الانتفاع؟ انتفعت به، صبغت الثوب، نظرت إلى المنفعة، ما هي المنفعة؟ النتيجة، الثوب المصبوغ، وطهرتها. فأنت قد طهرت النتيجة، واضح ولا؟ أنت الآن حينما غسلت الثوب قمت بتطهير النتيجة، نتيجة الانتفاع، وهي المنفعة، وهي الثوب، وهذا لا يفيد في المقام. أضحى ولا؟
بالتالي الشيخ الأنصار يسلم الإشكال على يسلم إشكال المحقق الثاني على العلامة.
إشكاله في ماذا؟
أنه لم يقبل التطهير لا يجوز بيعه.
لا، صوري يا حين، خطوة 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 خطوة. أنا ما ذكرت كلام هذا بالكامل وهذا بالكامل وهذا بالكامل، أنا في كل الآن حيثية ذكرت كلام الثلاثة، إلى هنا خلك وياي في التسلسل. العلامة ما ذكر صبغ ما صبغ، العلامة ذكر هذه الضابطة، يقول لا يجوز البيع إلا إذا قبل التطهير، يعني إذا قبل التطهير يجوز البيع. واضح ولا؟ المحقق الثاني لكي يشرح كلام العلامة ذكر حيثية الصبغ، واضح ولا؟ ثم العلامة، ثم المحقق الثاني، طبعا المحقق الثاني أشكل، قال أصلا ما عندنا شيء هنا يقبل التطهير إلا إذا مثل الصبغ. الآن الشيخ الأنصاري يقول حتى هذا الصبغ ما يقبل. المثال الذي ذكرته أيها المحقق الثاني غير صحيح، واضح ولا؟ فبالتالي الشيخ الأنصاري ما يسلم بكلام المحقق الثاني، يشكل على كلام المحقق الثاني بإشكاله سيأتي، واضح ولا؟ إذا ما يسلم. أي تفصيل؟
بين الانتفاع
والمنفعة. النظرة العرفية، دقق أنت وشوف صحيح كلام. إذا دقق صحيح كلام. هاي بالنظرة الدقية التي يلفت إليها العرف. جيد. ثم بعد ذلك الآن طبعا الشيخ المحقق الثاني يناقش من؟ يناقش العلامة، يناقش العبارة. لاحظ معي عبارته هكذا: لا بأس ببيع ما عرض له التنجيس مع قبول الطهارة. المحقق الثاني يقول ليس المدار على قبول الطهارة، المدار على إمكانية المنفعة، فكيف تعلقها أيها العلامة؟ كان المفروض التعليق على إمكانية الانتفاع لا على قبول الطهارة والتطهير. واضح إلى هنا؟ الشيخ الأنصاري يناقش المحقق الثاني، يقول الكلام على مستويين: تارة نتكلم نحن وعبارة العلامة الحلي فقط، تارة نتكلم نحن ومباني العلامة الحلي. لو نظرنا إلى مباني العلامة الحلي ورأي العلامة الحلي خارج هذه العبارة أمكن توجيه الإشكال، لأن العلامة الحلي ممن ينيت جواز البيع على إمكانية الانتفاع. فنقول له أنت قد التزمت في بعض كتبك بأن جواز البيع معلق على ماذا؟ معلق على إمكانية الانتفاع، فكيف هنا أيها الحلي أيها العلامة علقت جواز البيع على إمكانية التطهير وقابلية التطهير؟ فيصير إشكال المحقق الثاني وارد على العلامة الحلي بلحاظ آراء العلامة الحلي، بلحاظ مباني العلامة الحلي، لا بالنظر إلى هذه العبارة فقط وفقط. هذا المستوى الأول. المستوى الثاني، لو نظرنا إلى هذه العبارة فقط وفقط بقطع النظر عن مباني العلامة الحلي لا يرد إشكال المحقق الثاني، فلربما العلامة الحلي من خلال هذه العبارة يبني على أن جواز البيع معلق على قابلية التطهير وإمكانية التطهير، إلا إذا نحمل إشكال المحقق الثاني على معنى آخر. لاحظ يا هذا الحمل الآخر، وهو إن المحقق الثاني يبني على إمكانية الانتفاع، فيقول تعليق العلامة الحلي لجواز البيع على قابلية التطهير مشكل على مبنايه، فبالتالي لا تكون عبارة العلامة الحلي مشكلة، يصير الحكم الوارد في كلام العلامة الحلي هو المشكل، فيصير خلاف مبنائي. واضح ولا؟ ثم يقول فافهم، لعله إشارة إلى أن هذا خلاف الظاهر. عادة أنت ما تجي تناقش الواحد في خلاف مبنائي، إنما أكون في خلاف بنائي. واضح ولا؟ نقرأ هذا المقدار، بقية التفاصيل من ثنايا العبارة إن شاء الله ثم واضح. قال وما نسبه في المسالك، شهيد الثاني، من عدم فرقهم الأصحاب في المانع عن بيع المتنجس بين ما يصلح للانتفاع به وما لا يصلح، فلم يثبت صحته، لم يثبت صحة هذا الإطلاق. لماذا؟ يقول مع ما عرفت من كثير من الأصحاب من إناطة، يعني تعليق الحكم جواز البيع في كلامهم مدار الانتفاع، يعني مدار جواز الانتفاع، فإذا الإطلاق هذا المنع مطلقا صلح أو لم يصلح لا يمكن التسليم به. ولأجل ذلك، يعني كون جواز البيع منوط بجواز الانتفاع، استشكل المحقق الثاني في حاشية الإرشاد فيما ذكره العلامة على كلام العلامة بقوله، هذه كلمة العلامة، ولا بأس ببيع ما عرض له التنجيز مع قبول الطهارة، لم يقل مع قبول الانتفاع، مع إمكان الانتفاع به، الآن إشكاله مع قبول الطهارة، حيث قال محقق الثاني مقتضاه أنه لو لم يكن قابلا للطهارة لم يجوز بيعه، وهو مشكل هنا، وهو مشكل، هل وهذا الحكم مشكل أو وعبارة الشيء العلامة هنا مشكلتهم. واضح ولا؟ قال إذ الأصباغ المتنجسة لا تقبل التطهير عند الأكثر.
الحكم المشكل يعني.
لا، مو الحكم المشكل، سيأتي إن شاء الله. الآن إذ الأصباغ المتنجسة لا تقبل التطهير عند الأكثر، والظاهر جواز بيعها لأن منافعها لا تتوقف على الطهارة، اللهم إلا أن يقال إنها، يعني الأصباغ، تؤول يعني ترجع إلى حالة يقبل معها التطهير، مثل ماذا؟ كما لو صبغنا الثوب ثم وضعناه في الكور فهو آلة ورجع إلى حالة يمكن معها التطهير. يقول لكن بعد جفافها، بل ذلك يعني حالة الجفاف، جفاف الأصباغ مثل الثوب، هو المقصود منها، المقصود من صبغ الثوب أن تجف، مقصود منها يعني من الأصباغ، فاندفع الإشكال. بعد إشكال أنها لا تقبل الطهارة ارتفع، لأنه يمكن أن هنا الآن بعد ذلك الشيخ الأنصاري يقول هذا الإشكال ما يندفع، واضح ولا؟ يقول هذا الإشكال لا يندفع، لأن المراد بقبول التطهير قبل الانتفاع لا بعد الانتفاع، وهنا حصل بعده. يقول الآن يعلق الشيخ الأنصاري، أقول خلاصة هذا القول في البداية أنه تارة نلحظ عبارة العلامة هنا فقط بقطع النظر عن آرائه الأخرى، إذا لاحظنا العبارة أصلا لا يتوجه إلى إشكال، وتارة نلحظ هذه العبارة مع رأي العلامة خارج هذه العبارة، وهو أنه يلتزم بأن الجواز معلق على إمكانية الانتفاع فيرد عليه الإشكال. أقول لو لم يعلم من مذهب العلامة دوران يعلم مذهب العلامة عن خارج هذه العبارة دوران المنع عن بيع المتنجس، دوران متى؟ مدار حرمة الانتفاع، يعني تعليق على حرمة الانتفاع، لم يرد على عبارته إشكال، عبارة سليمة، ربما هو مبنى هذا في هذا الكتاب كان يبني على أن الجواز معلق على إمكانية التطهير، لأن المفروض حينئذ، يعني حينئذ بنينا على عدم بناء العلامة على إناطة جواز البيع بإمكانية الانتفاع، التزامه بجواز الانتفاع بالأصبع مع عدم جواز بيعها، ما المانع من ذلك؟ مثل العذرة يجوز الانتفاع بها، العذرة النجسة، ولا يجوز بيعها، ربما العلامة هذا مبنى، يمكن الانتفاع بالصبغ المتنجس لكن لا يجوز بيعه لعدم إمكانية التطهير، فلربما هو يبني أن جواز البيع مترتب على إمكانية التطهير لا على إمكانية الانتفاع، ما المانع من ذلك؟ عبارة صحيحة، يمكن أن تشكل عليه بلحاظ مبناه في الكتاب الآخر، واضح إن شاء الله. قال لأن المفروض حينئذ، يعني حينئذ كانت هذه عبارته، حينئذ علق جواز البيع على إمكانية التطهير، التزامه بجواز الانتفاع بالأصباغ مع عدم جواز بيعها، لماذا لا يجوز بيعها؟ لعدم إمكانية التطهير، إلا أن يرجع الإشكال إلى حكم العلامة، يعني أنت لا تشكل على عبارة العلامة، أنت تشكل على مبنى العلامة، ما هو مبنى العلامة المستفاد من هذه العبارة؟ تعليق جواز البيع على إمكانية التطهير، فيصير إشكالك مبنائي، واضح ولا؟ وإلا العبارة سليمة. قال إلا أن يرجع الإشكال إلى حكم العلامة، يعني رأي العلامة في المسألة، وأنه يعني حكم العلامة مشكل على مختار المحقق الثاني، يعني مشكل على مبنى المحقق الثاني، ما هو مبنى المحقق الثاني؟ تعليق جواز البيع على إمكانية الانتفاع، لا إلى كلامه، يعني لا إلى كلام العلامة، يعني لا إلى عبارة العلامة، واضح ولا؟ لاحظي هذه العبارة، إلا أن يرجع الإشكال إلى حكم العلامة لا إلى كلام العلامة، واضح العبارة؟ إلا أن يرجع الإشكال إلى حكم العلامة، يعني رأي العلامة، لا إلى كلامه، يعني لا إلى عبارة العلامة التي ذكرناها، وأن الحكم يعني حكم العلامة الحلي، وهو تعليق جواز البيع على إمكانية التطهير، مشكل على مذهب المتكلم، على مذهب المتكلم، من هو المتكلم؟ محقق الثاني، فافهم لعله إشارة إلى أنه خلاف ظاهر العبارة. ظاهر مناقشة المحقق الثاني للعلامة الحلي، مناقشة العبارة والاستشكال في العبارة للاستشكال في المبنى. واضح ولا؟ الآن يشكل بإشكالين على كلام المحقق الثاني الشيخ الأنصاري، قال ثم إنما دفع به الإشكال، ما دفع به المحقق الثاني الإشكال الصبوط، يقول مبتلى بإشكاله، هو حاول يدفع الإشكال عن علامة الحلي، يقول إلا أن يريد التطهير بالأصباط، يقول هذا الدفع غير تام مبتلى بإشكالين. ثم إنما دفع به الإشكال من جعل الأصباط قابلة للطهارة، الإشكال الأول، يقول هذا أخص من المدعى، هذا ينفع في خصوص الأصباط، ما ينفع في أشياء أخرى غير الأصباط، مثل ماذا؟ مثل الصابون. سلمنا أنه يمكن التطهير هنا، يقبل التطهير في الصابون، كيف الطهرة الصابون من تغسله زالت حقيقة بعد، كيف تطهر الصابون؟ واضح ولا؟ الصبغ تقول هذا الثوب نغسله، الصابون كيف الطهرة؟ من تغسله زالت حقيقته. واضح ولا؟ فجواب المحقق الثاني أخص من المدعى، دعوة العلامة الحلي القبول التطهير، واضح ولا؟ هنا كلام كتام في خصوص الأصباغ دون غيرها. قال ثم إنما دفع به الإشكال من جعل الأصباغ قابلة للطهارة إنما ينفع في خصوص الأصباغ، وأما مثل بيع الصابون المتنجس فلا يندفع الإشكال عنه بما ذكره، ما ذكره من ماذا؟ من الغسل، غسل الثوب طهرا، لكن غسل الصابون كيف يطهر؟ وقد تقدم منه سابقا من نفس المحقق الثاني جواز بيع الدهن المتنجس ليعمل صابونا. يلا يعني انت بنفسك بمبناك انه لكي يعمل صابون يجوز، مع انه مع لا يقبل الطهارة، بناء على انه الصابون من فوائده المحللة، يعني من فوائد الدهن المتنجس المحللة. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، الآن الإشكال الأول يبني أن الصباغة تطهير، الآن يقول أصلا مو تطهير، شوف التدريج. قال مع أن ما ذكره من قبول الصبغ التطهير بعد الجفاف محل نظر، محل تأمل، لأن المقصود من قبوله الطهارة قبولها قبل الانتفاع، يعني قبول الطهارة قبل الانتفاع، وهو مفقود في الأصباغ، الطهارة قبل الانتفاع مفقودة، لأن الانتفاع بها وهو الصبغ يكون قبل الطهارة، أول شيء تصبغ الثوب بعدين تغسل الثوب، وأما ما يبقى منها من الأصباغ بعد الجفاف وهو اللون فهي نفس المنفعة للانتفاع، اللون اللون الأسود هذا نتيجة الانتفاع وليس نفس الانتفاع، الانتفاع القيام بالصباغة، اللون الأسود نتيجة الانتفاع، أنت قمت بتطهير النتيجة، تطهير اللون الأسود، ولم تقم بالتطهير قبل عملية الانتفاع. قال فهي نفس المنفعة للانتفاع مع أنه لا يقبل التطهير، وإنما القابل هو الثوب، يعني مو الصبغ هو اللي طهرته، أنت طهرت الثوب ولم تطهر الصبغ. هذا تمام الكلام في الاكتساب بالأعيان المتنجسة مطلقان، سواء كانت دهنا أم لا، النتيجة اللي طلعنا بها شنو؟ المهم النتيجة، يجوز المدار كل المدار على إمكانية الانتفاع لا على قبول التطهير، فإذا أمكن الانتفاع ولو في غير الاستصباح جاهزة. وسواء كان المتنجس هو الدهن أو غيره. الآن ننتقل إلى عالم آخر مهم، وهو الاكتساب بالأعيان النجسة، مو المتنجسة، النجسة. فهل الأصل هو حل الانتفاع إلا ما خرج بالدليل، أو العكس حرمة الانتفاع إلا ما خرج بالدليل؟ يقول هنا بالعكس، فرق بين النجس وبين المتنجس. في المتنجس قلنا الأصل حلية الانتفاع إلا ما خرج بالدليل، وأما في النجس بالعكس الأصل حرمة الانتفاع إلا ما خرج بالدليل. يقول إذا تتبع كلمات الأعلام تجد أنها ظاهرة في ذلك، أن الأصل حرمة الانتفاع إلا ما خرج بالدليل، ويمكن الاستدلال على ذلك بظواهر الكتاب والسنة. من ظواهر الكتاب التمسك بالإطلاقات، حرمت عليكم الميتة والدم، يعني مطلقة حرمة الميتة والدم، يعني مطلق الانتفاع بالميتة والدم. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، يعني اجتنبوه كل رجس، يعني اجتنبوا جميع المنافع الحاصلة من هذا الرجس. وأيضا هذا في الآيات، والرجز فهجر، يعني فهجر مطلقا. وأيضا الروايات مثلا التعليل الوارد في رواية تحف العقول، حرمة بيع وجوه النجس والإمساك به وجميع التقلبات فيه. وأيضا الإجماع على عدم جواز بيع النجس، وبالتالي دلت الآيات والروايات والإجماع على حرمة بيع النجس مطلقا إلا ما خرج بالدليل. الشيخ الأنصاري بعد ذلك يناقش الآيات والروايات والإجماع ويثبت أنها لا تدل على الإطلاق، لا تدل على الإطلاق. هل عن نقرأ هذا ثم نأتي للمناقشة؟ قال قدس سره: بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة حل الانتفاع به في غير ما ثبتت حرمته، هذا كما في المتنجس الأصل الحلية، أو أصالة العكس، يعني أصالة حرمة الانتفاع به في غير ما ثبتت حليته. فاعلم أن ظاهر الأكثر أصالة حرمة الانتفاع بنجس العين، بل ظاهر فخر الدين في شرح الإرشاد، فخر المحققين ابن العلامة الحلي، والفاضل المقداد السيوري تلقيح الرائع لمختصر الشرائع، الإجماع على ذلك، على الحرمة. هذا الدليل الثالث الذي سيأتي، حيث استدل على عدم جواز بيع الأعيان النجسة بأنها محرمة الانتفاع، وكل ما هو كذلك محرم الانتفاع لا يجوز بيعه. قال: أما الصغرى محرمة الانتفاع فإجماعية. واضح ولا؟ إذن هذا القياس مؤلف من صغرى وكبرى، الصغرى محرمة الانتفاع، الأعيان النجسة محرمة الانتفاع، الكبرى وكل ما هو محرم الانتفاع لا يجوز بيعه. ويظهر من الحدائق في مسألة الانتفاع بالدهن المتنجس في غير الاستصباح نسبة ذلك إلى الأصحاب، يعني نسبة أصالة حرمة الانتفاع بالأعيان النجسة إلى الأصحاب. ويدل عليه ظواهر الكتاب في هذه المسألة. ويظهر من الحداك في مسألة الانتفاع بالدين المتنجس لا تقول هذه ماذا أجنبية، ولم يقل في الدين المتنجس كلام ناظر إلى الأعيان النجسة. هو يدل عليه يعني أن الأصل هو حرمة الانتفاع بالأعيان النجسة ظواهر الكتاب والسنة والإجماع، مثل قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم بناء على ما ذكره الشيخ والعلامة من إرادة جميع الانتفاعات. هذا بناء سيناقش يعني لا يسلم أنه يريد جميع الانتفاعات، وإلا لعن الدم ينتفع به في الحفاظ على نفس المؤمن فيجوز بيعه. وقوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، الدال على وجوب اجتناب كل رجس وهو نجس العين. طبعا هذا هو الكلام، من قال أن الرجس هو نجس العين؟ هذا الاستدلال. وقوله تعالى والرجز فاهجر بناء على أن هجره لا يحصل إلا بالاجتناب عنه مطلقا يعني بجميع منافعه، مطلقا جميع المنافع. طبعا بناء على أن الرجس بمعنى الرجس والرجس بمعنى نجس العين. هذا الدليل الأول. الكتاب الثاني السنة وتعليله عليه السلام في رواية تحف العقول حرمة بيع وجوه النجس بحرمة الأكل والشرب والإمساك وجميع التقلبات فيه. ويدل عليه أيضا كل ما دل من الأخبار والإجماع على عدم جواز بيع نجس العين بناء على أن المنع من بيعه لا يكون إلا مع حرمة الانتفاع به. هذا تمام الكلام في واضح الكلام أو لا؟ هذا خذ هذا هذه الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع، ولكن التأمل يقضي بعدم جواز الاعتماد في مقابلة أصالة الإباحة على شيء مما ذكر. يعني عندنا أصل عملي أصالة الإباحة، هذه الأدلة التي ذكرت لا تنهى. كيف لا تنهى؟ أما الآيات لاحظي حينما يقول حرمت عليكم الميتة والدم يقول تحريم كل شيء بحسبه لا مطلقا. من قال أن التحريم مطلق؟ تحريم كل شيء بحسبه يعني بحسب منافعه المقصودة لا مطلقا، لا بحسب مطلق المنافع. قال أما آيات التحريم والاجتناب والهجر فلظهورها في الانتفاعات المقصودة في كل نجس بحسبه. بركة أي قرينة؟ بركة قرينة مناسبة الحكم والموضوع. يصير تحريم كل شيء بحسبه. أكرم العالم، تكرم العالم ليلية تروح تبسط تشربيات شاب يقول لك تضيع وقتي. أكرم العالم جيب لي دورة دورة كتاب اسمع كلامه، واضح ولا؟ هذا احترامه حسب مناسبة الحكم الموضوع هذا اللي ولا. لكن حج فلان الليلية يبسط برا في الفريق هذا الليلية يتبسط يا إكرام إليه هذا الليلة. إكرام كل شيء بحسبه والمنع عن كل شيء أيضا بحسبه. قال أما آيات التحريم والاجتناب والهجف لظهورها في الانتفاعات المقصودة في كل نجس بحسبه، وهي في مثل الميتة الأكل، وإلا يمكن الانتفاع بها بجلودها، واضح ولا؟ وفي الخمر الشرب، وفي الميسر اللعب به، وفي الأنصاب والأزلام. ما هي الأنصاب وما هي الأزلام؟ الأنصاب هي الأصنام، والأزلام ما هي؟ قلنا لكم القدح هذا كان يتفأل به، قدح يتفألون به. قال ما يليق بحالهما من ماذا؟ يعني من العبادة والتفاؤل، الأزلام يليق بها العبادة، والأنصاب اللي هي الأصنام يليق بها العبادة، والأزلام يليق بها التفاؤل. والله حولان، وإلا أنت أخذت هذا القدح لكن ما تريد تتفأل به، ما المانع من ذلك؟ هذا القداح تريد تخلي فيه ماء للزراعة، ما المانع منه؟ واضح ولا تحريمه بحسبه بحسب منافيه. إنجيل رواية تحف العقول الوارد فيها الإمساك به. يقول من قال إن الإمساك مطلقا حرام؟ يعني حين أنت عندك دم تمسك تخلي عندك حرام؟ من قال؟ واضح ولا؟ إذن الرواية حينما قالت الإمساك به يعني الإمساك به لمنافعه المقصودة لا مطلقة، واضح ولا؟ قال وأما رواية تحف العقود فالمراد بالإمساك والتقلب فيه في النجاس ما يرجع إلى الأكل والشرب، وإلا فسيجي الاتفاق على جواز إمساك نجس العين لبعض الفواعل. هذا متفقين عليه الفقهاء. إذن ليس المراد الإمساك مطلقا، الإمساك للمنفعة المتعارفة وهي الأكل والشرب عادة في مثل هذه الأعيان، وبالتالي لا يمكن التمسك بإطلاق الآيات والروايات. في قرينة له الأكل والشرب والإمساك وجميع التقلبات في المتعلقة بالأكل والشرب لا مطلقا، فيها قرين الرواية له.
يعني حتى جميع التقلبات في المقصودة
المقصودة الراجعة إلى الأكل والشرب لا مطلقا، لذلك قدم الأكل والشرب في الرواية.
ورد لأن ورد في الرواية هم فمن ذكر هذا واللبسة
هم
هذا من التقلبات
تملكها ولبسة
في نفس الرواية
تملكه إلا إذا أرجعنا التملك واللبس خب إذا كان اللبس من المنافع المقصود احنا ما حصرنا في خصوص الأكل والشرب هذا أبرز المصادق الأكل والشرب، وإلا قلنا بحسبه المدار على هذه الضابطة منفعة كل شيء بحسبه، إذا كان حسب مما يلبس مثل جلد الميتة إذا كان مما يلبس فتشملها يشمل التحريم. قال الآن يريد يضرب الإجماع بعد ناقش الكتاب وناقش السنة، يبقى الكلام في مناقشة الإجماع، يحمل الإجماع على معقد معين على احتمال أو احتمالين، ثم يتطرق إلى كلمات الأعلام ليرى أنها تفيد مدعاه أو لا، وما دل من الإجماع والأخبار يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وعلى آله الكرام.
اللهم صل وسلم.